الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الصبر عند القتال. باب الصبر عند القتال، وهذا أمر مفروغ منه، معلوم بالضرورة، لأن الفرار من المعركة من كبائر الذنوب والآثام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وبالإجماع أن التولي من المعركة والفرار ساعة الزحف من كبائر الذنوب والآثام. والصبر لازم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واصبروا. ثم كلمة عند القتال ظاهرة في أنه عند الزحف وعند ملاقاة العدو. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب، يعني في ورقة، فقرأته، أي قرأت ذلك المكتوب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. إذا لقيتم أعداءكم الذين خرجتم لقتالهم وخرجوا لقتالكم فاصبروا، أي واصلوا الزحف والقتال ولا تنهزموا ولا تفروا. والصبر يتطلب الثبات في المعركة، ويتطلب عدم الجزع وعدم التسخط وعدم البكاء وعدم الأنين والتألم، لأنه حبس النفس على ما تكره حتى لا يظهر أي ضعف أو خلل في المجاهدين. لو بكى باكي وصارخ صارخ ما صبر. إذن هذا أمر رسول الله لرجاله في كتاب كتبه إليهم فقال لهم: إذا لقيتموهم هم على علم بمن يلتقون فاصبروا. ثم قال الشيخ: باب التحريض على القتال والحث عليه والدعوة إليه والإلزام به. وأورد قول الله عز وجل: حرِّض المؤمنين على القتال، من سورة الأنفال ومن سورة النساء. والتحريض الحث على العمل بعد الترغيب فيه وبعد التخويف أيضا من تركه وإهماله. قال الشيخ: وقد تقدم ذكر الآية كعادته: الكتاب أولا ثم السنة ثانيا، ما دام يجد آية من القرآن يقدمها، وهو كذلك يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحث المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، والخندق وراء هذا الجبل الذي يبدو من هنا وراء سلع، وأصل الخندق الحفر في الأرض، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يحفرون الأرض ويخندقون، وكانت الغداة باردة لأنها في الشتاء، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، ما كان لهم خدم حشم عبيد يتولون الخدمة وهم أشراف وسادة يجلسون، فكانوا ملزمين مضطرين بأن يباشروا الحفر بأيديهم. قال: فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، لما وجدهم يعملون بأيديهم يحفرون ورأى ما ظهر عليهم من التعب والجوع، مصيبتان، الجوع وحده كافي، يضاف إليه التعب الشديد، يحفرون الأرض بالفؤوس ويحملون الأتربة على ظهورهم وكوائلهم. فلما رآهم على تلك الحال قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، وهو كذلك، العيش الحق عيش الآخرة، أما عيش الدنيا لا يخلو من منغصات، لا يخلو من كدرات، وحسبه أنه سريع الزوال، وقد يعقب آلاما وأتعابا وخسرانا، أما العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، لا يورث مرضا ولا هرما ولا يوجد معه تنغيص ولا تكدير، لا ألم ولا تعب، أما عيش الدنيا فهذا هو. إذن فلا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة، فسأل الله تعالى لهم المغفرة لذنوبهم السالفة، وقد تكون ذنوب لاحقة، وإذا غفر لهم أنزلهم بجواره، لأن المغفرة هو سطر الذنب أو محوه وإبعاده، فإذا طاب الإنسان وطهر تأهل للجنة. فالكلمة كافية في السعادة. قال: فقالوا مجيبين له، من باب المقاولة، قال فقالوا بعده إجابة له، كما كان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت ويتقاولان، قالوا: نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فطيبوا بذلك نفس نبيهم، وأنهم لا جزع عندهم أبدا، وإن بدا التعب والجوع والجو بارد قاتل ولكنهم صابرون، لأنهم ينظرون إلى الدار الآخرة فلا يبالون بما يحدث في الدار الأولى وما هي إلا قنطرة يجتازون عليها. إذن فهذه الترجمة صادقة لما ذكر بعدها، التحريض على القتال. فقول رسول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار المهاجرة تحريض لهم على القتال، ومباشرة العمل معهم في نفس الوقت تحريض على القتال. وأجابوا بما طمأن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نحن الذين بايعنا محمدا، على ماذا؟ على الجهاد ما لقينا أبدا، ما بقينا أبدا، وحقا والله ما تركوا الجهاد حتى ماتوا. من فتح الشرق والغرب سواهم؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يعد الجزيرة أو شبه الجزيرة، من وصل به لأقصى الغرب والشرق هم، تعهدوا ولزموا ونفذوا ما تعهدوا به ورضي الله عنهم. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال الشيخ باب حفر الخندق. والخندق كان سلمان الفارسي أوحى به وأرشد إليه، والعرب ما كانت تعرف الخندق أبدا في القتال، لكن هذا الفارسي عرف ذلك من ديار قومه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما ينفع، لأن قريش جاءت بأحابيشها تريد تدمير الرسول والمؤمنين، فرأى أن يحفر خندق يكون بين المؤمنين وبين أعدائهم، ويجعل ظهورهم إلى جبل سلع، جبل عالي ما يمكن أن تقزوه الخيل أو تعلوه، فكان حصنا نعم الحصن بإرشاد سلمان، وقبل الرسول الرشاد ونفذه لأنه صالح. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ليس حول المدينة كل المدينة، حول سلع، لأنهم جعلوا النساء والأطفال في الآطام والحصون، والرجال انضموا إلى جبل سلع والعدو أمامهم، لأن الخندق حول المدينة كلها. قال وينقلون التراب على متونهم أي ظهورهم والمتن الظهر، ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. الرسول ما كان شاعرا ولا يقول الشعر، فلهذا يأتي بالكلمات غير موزونة، لأن الله منعه ذلك بقوله وما علمناه الشعر، إذ لو كان يحسن الشعر لقالوا شاعر، ما هو بشاعر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق سمعت البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقول ويقول لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ينقل ماذا؟ التراب على متنه الطاهر وبطنه الشريف. أين القادة؟ قائدهم يحمل التراب. اتصل بي الآن أحد المجاهدين الإرتيين، فقلت له: يا بني، ولعله يسمع، جهاد إذا لم يقم على أسس إسلامية شرعية مآله الخصان التام. لا تغشوا أنفسكم ولا غيركم. إذا لم يقم جهاد على أسس ربانية إسلامية مآله الخصان، فقد جاهدنا في أكثر من 45 إقليم وحررناه من الاستعمار الغربي، وكانت الحصيلة لا شيء، أصفار إلى الشمال لخطأ واحد، وهو أنهم ما بايعوا إماما لهم كما بويع رسول الله وبويع الصديق والفاروق وذو النورين وابن أبي طالب. فأول بيعة الإمام على السمع والطاعة، ثانيا تطبيق الشريعة في هذه الجماعة التي تقاتل، ثالثا أن لا يقاتلوا تحرير رقعة فقط بل لحمل أمانة الله والغزو والفتح في العالم البشري، تطهيرا له من رجس الباطل والخبث، وإنقاذا للبشرية من النار. أما هذه الدوائر الضيقة ما تنفع. هذا هو الجهاد. وفوا، قالوا: ما بقينا أبدا، وكذلك فعلوا. فإذا قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت البراء يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أي التراب معهم ويقول كما يقولون، لأن هذه التقاولات تشجع العمل. إلى الآن ما زال العمال يقولونها إذا كانوا طيبين طاهرين. أيام كان يبنى المسجد في المرة الأولى كنت تسمع هذه التقاولات بين العمال. إذن فكان يقول معهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وبارك الله فيهم فعلا واستجاب دعوة نبيه. من فتح الشرق والغرب، حفنة خرجت من المدينة. ويقولون هم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفوا أو خانوا، وفوا وما نكدوا، لأنهم عرفوا أن العيش ما هو عيش هذه، العيش الحقيقي عيش الدار الآخرة. فلهذا جاعوا وصبروا، تعبوا وصبروا. الرجل يخرج من هنا على فرسه يبقى 10 سنوات، 20 سنة، 25 عام، وهو يتنقل من غزوة إلى أخرى ثم يعود إلى أهله. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. أفصح الآن عن الغزوة، ذي هي غزوة الأحزاب، والأحزاب جمع حزب، وهي أحزاب الشيطان ليست حزب الرحمن. هذه الأحزاب جمعها شيطان يهودي، هو حيي بن أخطب، لما انهزم بنو النضير كما عرفتم وأجلوا عن المدينة نزل بخيبر وألب من ألب، ثم أخذ يتنقل كالديدبان بين القبائل العربية من منطقة إلى أخرى، يجمع الأحزاب لقتال رسول الله انتقاما منه، وحزب ما شاء الله وجاء بها إلى الخندق. حيي بن أخطب. إذن فسميت الغزوة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وقد ذكرها تعالى بشيء من التفصيل في سورة الأحزاب، وسميت سورة بها سورة الأحزاب. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه، وقد وارى أي غطى وسترى التراب بطنه بياض بطنه، معناه ما عنده قميص كما عندنا، ما فيه في فنيلة قميص، ما فيه إلا الإزار، فإذا انسلح الإزار بدا البطن أبيض والتراب يغطيه. من هذا؟ هذا رسول الله. عرض له جبريل يوم عودتي من الطائف كئيبا حزينا، فقال ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت حولنا الأخشبين إلى جبل ذهب وجبل فضة. فقال لا يا ربي، أجوع يوما فأدعوك وأشبع آخر فأشكرك وأحمدك. والتراب بياض بطنه وهو يحمل التراب على ظهره وبطنه. عرفتم قيمتنا كم نساوي؟ لا شيء. ومع هذا نتعنتر أيضا العنتريات، لا شيء. قال وهو يقول يحمل التراب وقد وارى بطنه وبياض البطن وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت يا الله، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا. هذه الأغاني الحقة، ما أغاني العواهر والماجنين والخليعين، ذي الكلمات الطيبات. هذا ذكر الله وشكره والاعتراف بآلائه وإنعامه. لولا أنت ما اهتدينا، أي والله، ولا تصدقنا ولا صلينا، أي والله لحق، فأنزل السكينة علينا لنثبت وتطمئن النفوس وترتاح القلوب تهدى. والآن أنتم عليكم سكينة، ها نسيتم؟ إلا غشيت نزلت عليهم السكينة. لولا السكينة موجودة وكنتم الآن في ملعب كرة أو في مقهى، كيف حالكم؟ الضجيج والصياح والأضاحيك والسبايب والشتائم، كأننا لسنا ببشر. فانظر إلى آثار السكينة. لو جبنا العسكر والبوليس بالكرباس سكتهم، والله ما يقدر ولا يستطيع أن يسكتنا، ولكن سكينة الله. فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لاقينا من؟ العدو. إن الأولى قد بغوا علينا. الأولى موصول بمعنى الذين. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. سجل يا تاريخ أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ظالما ولا كان باغيا في حروبه وجهاده أبدا، بل إذا أرادوا الفتنة يرفضها ولا يريدها ويأباها. لكن يتصدى لهم ويبطل باطلهم ويمحق كفرهم وضلالهم، لكن هم الظالمون. هذه الكلمات المفروض تحفظ ويترنم بها المؤمن، يجد فيها حلاوة ولذاذة، لأنها كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيدها لعلكم تحفظونها: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اعتراف بنعمة الله وفضله وأن القلوب بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. نلاقي من؟ العدو، اليهود والمشركون. إن الأولى قد بغوا علينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذه والله لكلماته صلى الله عليه وسلم. والشاهد في حفر الخندق كما سمعتم، حفر الرسول الخندق بيده، وسيأتي مزيد لهذا في باب الغزوات بالذات. قال: باب من حبسه العذر عن الغزو، يؤجر أو لا يؤجر؟ الجواب معروف: مأجور. من حبسه العذر، والعذر المانع كمرض أو كبر سن أو فقر وعدم وجود ما يركب أو ما يحمل من طعام، كل ذلك يعذر به المؤمن. باب من حبسه العذر عن الغزو في سبيل الله، يؤجر أو فهو مأجور. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن أنس حضر غزوة تبوك ورجع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كالتمهيد لما يذكر. وقال حدثنا أي وحول السند، وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أو هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، هذه الغزاة هي غزوة تبوك، كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة، إن أقواما بالمدينة خلفنا أي وراءنا، لأن تبوك شام. إذن فلما كانوا ذاهبين إلى تبوك كان وجوههم إلى الشمال، إلى الشام، خلفهم وراءهم المدينة النبوية ومن فيها. إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. ما سلكنا شعبا، والشعب بين الجبلين، ولا واديا إلا وهم معنا فيه، معنا بذواتهم، لا، معنا بقلوبهم وأجورهم. هم معهم بذواتهم، لا ذواتهم بالمدينة، ولكنهم مع رسول الله والمؤمنين لا يتحدثون إلا عليهم. اليوم وصلوا كذا، اليوم انتهوا إلى كذا، ليتنا معهم. ففازوا بالأجر كالذين خرجوا مع نبيهم وعادوا. وسر هذا النية الصادقة مع وجود العذر الشرعي، معذور بمرض أو عجز ولم يتألم لفراق رسول الله ولم يحزن لعدم المشاركة في الجهاد في سبيل الله، ما يعطى ولا جرام واحد، لكن يعطى بالنية كأنه حضر المعركة وخاضها. قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. هذا الجواب. لو قال قائل: كيف يا رسول الله؟ معنا. قال: حبسهم العذر، معناه ما جاءوا بأبدانهم وذواتهم. العذر الذي هو المرض والضعف والحاجة أقعدهم عن الخروج معنا، لكنهم معنا في توزيع الجوائز الإلهية، لا ينقصهم الله أجرهم، يعطيهم إياه وافيا كالذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ننسى أنهم لما تخلفوا المدينة بكوا، والله لبكوا. أما الذين يتخلفون فيفرحون، ونساءهم تولول تزغرد، ابننا ما خرج ما يموت، فهؤلاء لا أجر لهم. واقرأوا آية سورة التوبة واضحة في هذا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان عفوا غفورا. لا الآية التي تريد وغير هذه. نعم، قبل تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. المهم بداية الآية ما هي سهلة، كلكم يقول شطرها وبعضها، من استطاع أن يأتي بها كما هي يفيد، أما البعض ما ينفع. إن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الأشعريون جماعة أبي موسى الأشعري فقراء، قالوا احملنا يا رسول الله، قال لا أجد ما أحملكم عليه. والخروج إلى تبوك يحتاج إلى مراكب، ما عندهم طيارات ولا قطر، إبل، والرسول ما يملك ما يحمل الناس عليه. رجعوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا. والشاهد في الآية إذا نصحوا لله ورسوله بهذا الشرط، أما الذي يتخلف يفرفش ويتمنى هزيمة المؤمنين فهذا كيف يؤجر وإن كان على فراش الموت؟ إذا نصحوا لله ورسوله. إذن قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة هي غزوة تبوك، فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وقال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال. أبو عبد الله الأول عندي أصح، هذا يتعلق بالسند فقط والكل صحيح. باب فضل الصوم في سبيل الله، ما علاقة الصوم بالجهاد؟ هذا تبينه الروايات، وأنه في المرابطين، إذ المرابطون يحسن معهم الصيام بخلاف المقاتلين. المجاهدون الإفطار أولى لهم، إلا من كان كداود عليه السلام لا يؤثر في الصيام بحال من الأحوال، ويستطيع الكر والفر والهجوم والقتال، يضاعف له الأجر، أجر الصيام وأجر الجهاد والقتال. لكن أغلب الناس ما يستطيعون الصيام في الجهاد. والآن إخوانكم المجاهدون في الأفغان يصومون، إذا ما في معركة تراهم صائمين، وفي الصيام لذة كبيرة في مثل هذه الحال. لكن المرابط يجد في الصيام متعة كبيرة. من هو المرابط؟ المرابطون قبل 50 سنة كانوا يعبدون، يحلف بهم، يعظمون، وهم لا يعرفون من هم المرابطون. المرابط عبد مؤمن صالح يحمل رماحه وسلاحه ونباله وطعامه وشرابه وفراشه على ظهره، وينزل بالثغور حيثما ظن غزو العدو، لأن البلاد الإسلامية كان العدو يغزوها كلما تمكن، وخاصة من جهة الموانئ والبحار. فيأتي الرجل يحمل طعام وشراب 10 أيام، 15 يوما، شهر، ويظل هناك يقرأ القرآن، يركع، يسجد ويحرص. إذا تحركت سفينة وإلا قارب وإلا رأى حركة يحمل سلاحه ويصد العدو. فهذا الصيام له أفضل، فيجمع بين أجرين عظيمين. الرباط، رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة من النوافل، لأنه يحمي ديار الإسلام. وهذه الكلمة والحمد لله إذا حاضرنا الجيوش والعسكريين نذكر لهم هذا، ولا أدري يتأثرون بهذا ولا يتأثرون. أقول لهم إنهوا الرباط. أنتم الآن في الثكنات تتدربون، أنتم مرابطون، إذا دعاكم إمام المسلمين حي على الجهاد يجدكم مستعدين. إذن فلا بد من هذه النية، لأن أحدهم قد يبقى 10 سنوات ويسرح ويطلق، ما خاض معركة، ما وقع جهاد، لكن هو حارس الديار والإيمان، فيعطى أجر المرابطين ما نواه. وإن مات وهو في العسكرية يجرى له الثواب إلى يوم القيامة كالمعاش، ما ينقطع. والغافلون ما ينمون هذه النية ولا يعرفونها. في الحقيقة كل عسكري في بلاد المسلمين يجب أن ينوي هذه النية، يحمي هذه الرقعة من العالم الإسلامي، يحمي هذه المجموعة من المسلمين، يحمي أعراضهم ودماءهم وعقيدتهم. ولكن الجهل والشيطان ما يسمح، لأن الذي ينوي الرباط ويذكره دائما يترك الصلاة، يتأخر عن صلاة الجماعة، يلعب الورق، يقول السفه، يدخن، ما يتأتى هذا وهو مربوط بالله عز وجل. بمجرد ما يذكر أنه في سبيل الله، أنه مرابط، انقطع إلى الله، انتهى ما يسمى بالفساد. قول الشيخ: باب فضل الصيام في سبيل الله. أولا الصيام دائما في سبيل الله، أليس كذلك؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله. لماذا؟ إذ لا يمكن أن ترائي بالصيام. إذا أردت أن تصوم من أجل الناس اشبع في بيتك واخرج وقول أنا صائم، إذ لا يطلع عليك أحد. إذن فكل الأعمال يدخلها الرياء إلا الصوم. كيف ترائي؟ تريد أن ترائي الناس فقط؟ إذن اشبع، املأ بطنك واخرج وقول أنا صائم. فلهذا قال تعالى في حديث صحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم في تشبه بالملائكة، الملائكة يأكلون يشربون، وأنت إذا تركت الأكل والشرب والوقاء تشبهت بأطهار الخلق وأصفيائهم. ثم الصائم هذا في سبيل الله لابد من هذه النية، يذكرها دائما، صائم في سبيل الله ويعصي الله، دلوني على صائم يسرق. ضبطتم صائما لوجه الله وهو يسرق؟ وجدتم صائم في سبيل الله وهو يغازل النساء ويجي وراءهن؟ ممكن؟ غير ممكن. فبمجرد أن يربط نفسه بالله وأنه صائم له يرجو ثوابه خلص لله، الشياطين تتخلى عنه. لا تحتج عليه بصوم العوام في رمضان، لأن أكثر العوام ما يصومون إلا تقليدا فقط، ما عرفوا الله حتى يصوموا له، بس نحن مسلمون نصوم، ولهذا من أجل حبحبة يقتل صاحبه. كم من واحد يبيع في الحبحب في رمضان يختصم معه بيضة حمراء يضرب بالسكين، حدث مرتين هذا بعلمنا، مرة عند الأزهر ومرة عندنا في المغرب. والشاهد عندنا صوم أناس غافلين ما هو لله، بخلاف من أعلم نفسه أنه يتملق الله بالصيام، يتقرب إليه بترك الطعام والشراب ليصاف الملائكة في طهرهم وصفائهم. حامل هذه الروح يقول الباطل والهجر يأتي الفساد والشر، الجواب لا. ولهذا ورد لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تغير الفم من شدة امتناع الإنسان عن الطعام والشراب، ذاك الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. فلهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إن صحت الرواية ما يستاك بعد الظهر، يبقي على تلك الشعبة تقربا إلى الله وتزلبا. وهذا معقول، لأن موسى عليه السلام لما وعد ربه بجبل الطور للمناجاة وعده شهر ويلاقيه وهو صائم، فلما دنا موسى ودنا الأجل ذكر أن فمه متغير، كيف يناجي ربه ويتكلم معه وفمه متغير من الصيام، فأخذ لحى شجرة قشرة ومضغها، مضغها ليزيل الخلوف. إذن فعاتبه الله فزاده 10 أيام. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. ففضل الصوم إذا صاحبته النية ما يقاس، ولهذا أدمجه البخاري في الجهاد. وإن كان ما ذكرت لكم هو المراد، الصوم في سبيل الله مع الرباط، قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليك عن الجهاد. معاشر الأبناء تقولون الآن أين الجهاد؟ أقول لكم متى يكون الجهاد؟ يوم تسلمون أنتم ونساؤكم وأزواجكم وبناتكم وآباؤكم وحكامكم، لما تسلمون الإسلام الحق ثم تضطرون إلى حمل السلاح وإلى خوض المعارك في الشرق والغرب لإنقاذ البشرية التي تنتظركم بفارغ الصبر. لكن ونحن مرضى لا نمثل ربع الإسلام في أغلب ديارنا، ولا خمسة ولا سدسة ولا كيف نجاهد؟ هيا نجاهد أسبانيا، نرجحها كما نحن ما نرجحها، أي فائدة؟ نستثني هذه الرقعة، ماذا أفدناهم؟ لكن إذا لاحت أنوار الكمال في ديارنا وساد الأمن والرخاء واطمأنت النفوس وطهرت الأرواح وتعلقت القلوب بالسماء وساد الإيخاء وأصبحنا كما قال نبينا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى من عضو تداعى له السائر بالحمى والسهر، المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه لا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعرض الوجه الحقيقي لإسبانيا أو إيطاليا، تعالوا تدخلوا في رحمة الله، فإن لو رؤوسهم نقهرهم على هذه الرحمة. أما اليوم أسلموا أولا، هيا نبدأ نسلم. نسلم لمن؟ لله. نسلم له ماذا؟ أي شيء. نسلم له قلوبنا ووجوهنا، فلا يبقى لنا حركة ولا سكون إلا له. تستطيعون وإلا لا؟ العاجزون عن هذا يعجزون عن قتال أوروبا وإدخالها في الإسلام. ولهذا ورد رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. أنتم في معركة وقل منكم من انتصر، معركة أربع واجهات نقاتل فيها. أولا الفساق العصاة بيننا، ما أمرناهم ولا نهيناهم، ما توسلنا إلى هدايتهم حتى بالدعاء لهم. فيكم من يدعو اللهم اهدي إخواننا الفسقة، ما في هذا ميدان فارغ لا يقاتل فيه أحد. ثانيا النفس، وهي أعدى أعدائك، أعدى أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس قاومناها، بعضنا ما استطاع حتى يعفي لحيته قاهرة له، ما استطاع حتى يترك التدخين من 50 عام والناس يصرخون حتى أمريكا صرخت، ما استطاع مهزوم حتى الدخان ما يتركه. المؤمنة مهزومة ما استطاع حتى تغطي وجهها. ماذا يضيرك يا أمة الإسلام أو يا أمة الله، ماذا يضيرك إذا أسبلت قطعة قماش على وجهه؟ تمرضين، تصابين بالحمى، ما تعرفين الطريق، ما الذي يصيبك إلا أن الشيطان يضحك على ذقنك؟ الشاهد عندنا منا تارك الصلاة، منا مانع الزكاة، منا مانع حقوق الجيران، مانع حقوق الأمات، ما أسلمنا لأن النفوس قاهرة غالبة، ما جاهدناها. جاهد نفسك، روضها على الكلمة الطيبة والنظرة الطيبة والتفكير الطيب والسلوك الطيب حتى تلين وتسلس لك القياد وتصبح تفرح عند الخير. أصحاب الجهاد للروح أو للنفس يجاهدون عام عامين ثلاثة وينتصرون، تصبح نفسه تهفو إلى الخير، تتوق إلى المعروف، وإذا دعيت إلى باطل أو شر ترمح كما يرمح الفرس أو الحمار. ولكن نتيجة رياضة. جهاد الشيطان هل جاهدنا؟ أين هزمنا في أي معركة؟ يزين الباطل ويحسن القبيح والعياذ بالله ويقتل بالوسواس، هزمنا حتى في الصلاة ما يكتب لنا عشرها أحيانا. أنت تكون هادئا ساكنا ما تفكر في شيء، لما تقول الله أكبر يعرض عليك 1000 تلفزيون، فتنتقل من مكان إلى مكان. المهم حتى ينسيك أنك بين يدي الله تتكلم معه وتناجيه. من جاهد؟ والشاهد عندنا قول الحمد لله، عافانا الله من جهاد الكفار، ما نحن مستعدين لذلك ولا متهيئين. جاهدوا النفس والدنيا والهوى والشهوات وانتصروا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم أشرح لكم صورة الأحزاب الآن في 5 دقائق. لا يا شيخ، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. لو قلت ما معنى كذا، أما اشرح لنا قطعة من صورة الأحزاب نحتاج إلى ليلة. آمين آمين. هاهم في الأفغان، هؤلاء منهم من استجد ومن ينتظر متى تضرب شظية الكرة أو القذيفة، ما هو نحن. سائل هنا يقول يا شيخ نبه، بعض الإخوان من بلاده يعني أغراب ما نسميهم وقال سميهم، يقول يتركون العمل ويتركون نساءهم يشتغلن في البيوت. هم من بني عمه أو من قبيلته، فأراد أن يسمع لعل الله يتوب عليهم. يرى كيف أنت تبقى في البيت وتترك امرأتك تشتغل وهي أجنبية عن أهل البيت، أين مرأتك؟ أين؟ فقلت له لعلهم ما وجدوا، فإذا خافوا الجوع ما استطاعوا، لا بأس أن تشتغل المسلمة متحفظة متسترة، تكنس محل، تغسل ثياب كذا، وتأخذ أجرة للضرورة. أما أن الفحل يضطجع في البيت ولو صهيل كالفرس، وأمشي أنت يا زيدة أو فلان اشتغلي وهات الطعام، هذا ما يفعله عاقل أبدا، ولا سيما مسلم يرجو الله والدار الآخرة. سائل يقول هل السحرة هل السجدة لها تسليم أم لا؟ إذا سجد القارئ أو المستمع الله أكبر ثم رفع يقول الله، هل يسلم أو لا يسلم؟ الجواب لا يسلم، ما كان في صلاة حتى يخرج منها بالسلام. السلام إعلان عن انقضاء العبادة الصلاة، والسجدة الواحدة ما هي بصلاة، فلا تسلم. ولا أثر عن السلف فيما أعلم أنهم يسلمون، بل يجود أن تسجد حتى ولو كنت على غير وضوء، فالسجدة تفارق الطواف الطواف نفسه فيه سلام، فيه نعم، فيه ركعتان بعده وفيهما السلام، فلهذا ركعتان بعد الطواف كالسلام من الصلاة. لو طفت 7 وما صليت ركعتين ما زلت، ما فارقت حتى تصلي ركعتين وفيهما السلام. سائل يقول أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات، زواج شغار والعياذ بالله، ولا أعلم أنه حرام إلا بعد الزواج بعامين كذا، ماذا أفعل؟ هذا السائل ينبغي أن يأتي بنفسه نسأله، لأن للشغار صورتان، إذا كان لكل واحدة مهرها، كل زوجة أخذت مهرها كاملا، وإنما وجه الشغار فيه أنه قال إن تزوجني أزوجك، إن لم تزوجني لا أزوجك. أما المهر فلكل واحدة مهرها. إذا كان بهذه الصورة قبل البناء يفسخ ولا يقبل ويعاد من جديد نكاح شرعي، وإن اطلع عليه بعد البناء يمضى. انتبهتم؟ أما الشغار الحقيقي إن تعطيني زيدا نعطيك زليغة مقابلة، والعام يقول قصة بقصة أو راس براس، فهذا الشغار محرم بالإجماع ويجب فسخه على الفور من الليلة. يقول ما هي بزوجتي، ويجدد عقدا جديدا ونكاحا شرعيا كما أذن الله. أما هذا فباطل، كل منهما يفارق زوجته وبعد ذلك هم أحرار، ما في إجبار. من شاء أن يتزوج يخطب، ومن شاء أن يعطيه أعطاه، وإلا رفض نكاح جديد. والأولاد أولاده، أولادهما معا، ما هم أولاد سفاح، لأن هذا وقع خطأ بشبهة ما يفسد على النسل، أولادهما معا. سائل يقول لقد صافحت امرأة وهي كما قال تعالى من القواعد وأنا على وضوء، فهل يدري؟ هو الوضوء باللمس بالمس بالمباشرة يجب إذا قصدت اللذة، أردت أن تتلذذ بامرأتك فمسستها يجب أن تعيد وضوءك، أو ما قصدت لكن لما أخذت منها أو مسستها ثارت ثائرتك وهيجك الشيطان، حينئذ انتقض الوضوء. أما لم تقصد لذة ولم تجدها ما يؤثر المس ولا ينقض الوضوء. هذا أصح ما تسمعون. إذا كان النقض كما قلت لك، لو وجد لذة ولو ميتة، ما هي عجوز، ميتة غسل فيها مس أو يداوي فيها انتقض وضوء، ما وجد لذة ولا قصدها ما ينتقض الوضوء. الحكم عام. سائل يقول عمي وخالي وزوج خالتي وزوج عمتي، هذا كلام طويل يحتاج إلى بيان. السؤال ما حكم كذا فقط، قال ما حكم قراءة القرآن للميت أو على الميت، وهل بينهما فرق؟ نعم، الجواب الميت لا يقرأ عليه القرآن ولا يقرأ له القرآن، إلا أن أحدنا إذا أراد أن يتوسل إلى الله ليغفر لوالده الماء الذي مات أو أمه، له أن يجلس في بيت الله أو بيت عبد الله ويقرأ ما يسر الله له من كتاب الله، فإذا فرغ قال رب إن قبلت مني هذه القراءة فاغفر لأبي وارحمه، كما فعل أصحاب الغار الثلاثة. أو يقول أنا أمي ما أعرف أقرأ القرآن وأريد أن أتقرب إلى الله به ليغفر لي أبي أو أمي ويرحمها، نقول له اسأل عن أهل القرآن في قريتكم أو حيكم، فإذا عرفتهم فاجعل نقود في ظرف من الظروف، أو اجعل طعام في كيس أو ثياب في حزمة، وأتي إلى الباب وقرع الباب وارميها واشعد، لما تبعد ما تريهم وجهك ولا تعلمهم أنك أنت فلان، ابعد بعيدا وارفع يديك إلى ربي، يا ربي أكرمت أهل كتابك من أجلك فاغفر لأمي الليلة وارحمها. ها، هذا ينفع. أما القرآن بالأجرة ليلة الموت ختمة ب5000 ريال، هذا كله محدث وباطل، ولا أجر فيه ولا ثواب، وبدعة. أنا قلت في بيت الله أو في بيت عبد الله، المقبرة ما هي محل قراءة القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.